اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، ونحن الليلة على موعد مع درس غال بمناسبة قدوم هذا الضيف الغالي، درس بعنوان كيف نفوز بشهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الفائزين ومن عتقاء الرحمن من النيران، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة يعني أنا كنت عايز أسمي الدرس ده عنوان ثاني، بس يعني أنت اختاروا العنوان اللي أنت عايزينه. كنت عايز أسميه برضو وجاء رمضان يا من تريد الجنان. الإنسان اللي عايز الجنة حينما يقبل عليه شهر رمضان يحس فعلا بنفحات الجنة ورحمات رب الجنة سبحانه وتعالى. شوف قد ايه ربنا بيحبك. انا عايز ابدا الدرس ده بالحته دي بالذات. شوف قد ايه محبه ربنا ليك. كان ممكن ان انت تموت قبل ما تدرك شهر رمضان، لكن من حب ربنا ليك فضل الله عز وجل انه امهلك وطول عمرك لحد ما ادركت شهر رمضان عشان يغفر لك ويعتق رقبتك من النار وعشان يدخلك الجنه. فيا ريت تصوم السنه دي بالذات، يا ريت تصوم السنه دي صوم المحب لربي، يا ريت تصوم صوم المحب لربي، تذكر ربك عز وجل ذكر المحب لربي، تصلي صلاة المحب لربي. عايزك تستحضر قول الله عز وجل كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم حينما قال جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. يا سلام، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال جل وعلا: حمدني عبدي. يا سلام، شوف الود، شوف الرحمة. يعني لما تتأمل كده ماذا يمثل يعني العبد بالنسبة للرب سبحانه وتعالى؟ مين اللي محتاج مين؟ يعني انت اللي محتاج ربنا ولا ربنا اللي محتاج لك؟ طبعا انت اللي محتاج. ورغم ذلك حينما تقول الحمد لله رب العالمين يقول جل وعلا: حمدني عبد. حسيت بال يعني سبحان الله بالمعنى الجميل ده قبل كده؟ وحينما تقول الرحمن الرحيم يقول جل وعلا: اثنى علي عبدي. فاذا ما قال العبد مالك يوم الدين قال جل وعلا: مجدني عبدي. فاذا قال العبد اياك نعبد وإياك نستعين قال جل وعلا: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. عايزين نبدأ درس بالمعنى الجميل ده، ان انت تحس قد ايه ربنا بيحبك، قد ايه امهلك، قد ايه طول في عمرك علشان تدرك شهر رمضان عشان يغفر لك، يعتق رقبتك من النار، يدخلك الجنة. معاني جميلة جدا عشان تحس قد ايه كلمة او قول الله عز وجل: وكان فضل الله عليك عظيمة. قد ايه ربنا فضله ونعمه عليك لا تعد ولا تحصى قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لا تستطيع أن أنت تعد نعم ربنا عليك سبحانه وتعالى. تعال نبدأ في نقطة تانية. أكيد أي إنسان على وجه الأرض سواء كان مؤمن أو كافر ليه هدف، صح ولا لا؟ الإنسان ممكن يكون له هدف أنه عايز يسعد في دنيته، والهدف ده أظن مشترك ما بين الكافر والمؤمن، صح ولا لا؟ أي إنسان عايز يعيش سعيد، لكن اختلفت وجهة الناس يا جماعة في البحث عن السعادة. بعض الناس يظن ان السعاده في المال ويجري وراه، وبعض الناس يظن ان السعاده في النساء، والثالث يظن ان السعاده في المنصب، وهكذا كل واحد يظن ان في اسلوب معين للسعاده او طريق معين للسعاده. المؤمن بقى ليه هدف واحد بس، ايه هو يا جماعه؟ نقوله بس بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الهدف الكبير للمؤمن اول حاجه ان هو يفوز برضوان الله، ثم الفوز بجنه الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. العجيب بقى إن كتير من الناس عارفين الهدف ده بس نسيوه للأسف، مع إن الوصول للهدف ده يعني للجنة سهل جدا وميسور، بس عايز شوية صبر. والجنة قريبة ولكن سبحان الله في شهر رمضان بالذات بقى بتقرب اكتر واكتر. حس بالمعنى ده. النبي قال يا جماعه صلى الله عليه وسلم حديث البخاري الجنه اقرب الى احدكم من شراك نعلي. يا سلام، يعني الجنه اقرب ليا من شراك نعلي. اي نعم، الجنه اقرب الى احدكم من شراك نعلي والنار مثل ذلك. ومع انها قريبه جدا يا جماعه، لكن في رمضان بتقرب اكتر واكتر وتفتح ابوابها الثمانيه. يا سلام، كانها بتقول لك دعوه خاصه في شهر رمضان، اللي عايز الجنه يا باغي الخير اقبل، اللي عايز النار يا باغي الشر اقصر. كفايه بقى، عايزين الناس كلها تخش الجنه، ربنا يعني يحفظنا يحفظكم ويجمعنا مع النبي في الجنه ان شاء الله جل وعلا. مع ان الجنه يا جماعه قريبه جدا، لكن برضو ثمنها غالي، برضو ثمنها غالي لكن سهل. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ حديث عند الترمذي والحاكم بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم الا ان سلعه الله غاليه. فين السلعه يا رسول الله؟ الا ان سلعه الله هي الجنه. يبقى السلعه غاليه، السلعه هي الجنه، والوصول الجنه سهل، لان النبي قال قبلها ايه؟ الجنه اقرب الى احدكم من شراك نعلي. فاكر لك؟ ومن المعلوم لدى كل عاقل ان الدنيا يا جماعه، الدنيا مزرعه للاخره، الدنيا ليست بدار مقر ولا مستقر، وليست بدار معين، وانما هي دار ابتلاء وتمحيص حتى يستطيع العبد ابن ويغرس في الدنيا ويجني في الاخره بفضل الله عز وجل. شهر رمضان بالذات يزداد التنافس فيه، لان ده جنه، خدت بالك؟ ولذلك المؤمن بيفرح جدا بقدوم شهر رمضان على وجه الخصوص، شهر رمضان بالذات، ويدي بقى نفسه مهله عظيمه جدا، ويعطي نفسه او ويعقد العزم على تعمير شهر رمضان بالطاعه. لان يا جماعه محبه الاعمال الصالحه، عايزك تركز على الحته دي، محبه الاعمال الصالحه فرع عن محبتك لله. كلما هتزداد حبا لله، كلما تزداد حبا لان انت تقرب الى الله بالاعمال الصالحه. شديت تتقرب الى الله بالاعمال الصالحه. وقد امرنا الله عز وجل ان نفرح بطاعته. ربنا قال يا جماعه، قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويحضرني هنا يعني مناسبة جميلة لهذه الآية، حديث رواه مسلم، سيدك النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام راح مخبط على الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. أبي بن كعب، أنا عايز تحط نفسك مكانه بقى، تفتح الباب لقيت النبي عليه الصلاة والسلام، شوف بقى إحساسك يبقى إيه. فتح الباب لقى النبي، فقال يا رسول الله هل لا أخبرتني حتى آتيك؟ معقولة أنت اللي تجيلي؟ أنا اللي أجيلك يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم موضحا ان الامر ده مش من عندي انا، ده امر من ربي عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم يا ابي ان الله قد امرني ان اقرا عليك سوره البينه. ابي بن كعب الحقيقه ظن في حاجه كده معينه، ظن ان النبي جاي يعني كان ربنا اوحى الى النبي عليه السلام ان عايزك تقرا سوره البينه على اي حد من الصحابه، فالنبي اختار ابي. ظن ان هو ما اسمه ما اتنطقش، لا. فسال النبي عليه السلام قال يا رسول الله وسماني الله لك، يعني قال يعني ربنا ارسل اليك جبريل عليه السلام بيقول لك اقراها على ابي ولا على اي واحد فانت اخترتني؟ قال لا، قد سماك الله لي. في روايه عند احمد بسند صحيح يقول ابي بن كعب للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وقد ذكرت هناك. معقوله انا اسم اتنطق بين اهل السماوات السبع؟ قال وقد ذكرت هناك يا ابي. فبكى ابي بن كعب رضي الله عنه وارضاه، فالصحابه بيسالوا يا ابي وهل فرحت بذلك؟ قال اجل، وما الذي يمنعني ان افرح وقد قال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عايزك تتخيل معايا، لو ان احب الناس اليك غايب عنك بقاله 11 شهر ماشي، فجاه جالك تليفون فلان وصل ومستنيك دلوقتي في البيت، تحس الفرحة عاملة ازاي؟ وده أحب الناس إليك. انسى المثل ده. تخيل بقى شهر رمضان غايب عنك بقاله 11 شهر وجاي لك بكرة بيقول لك أنا الضيف الغالي، أنا اللي من خلالي لو قدرت تعمرني بالطاعة بفضل الله عز وجل ممكن تكون من أهل الجنة. شفت؟ والاستعداد لشهر رمضان يا جماعة من تعظيم شعائر الله. يقول جل في علاه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عشان كده أنا يعني عايز النهاردة قبل ما أبدأ الدرس ده عايز أسألك سؤال واحد، بالله عليك عمرك فكرت ولو مرة تعمل خطة لدخول الجنة؟ ياما الناس بتعمل جدول أعمال لمشروع والمشروعين والثلاثة، وتلاقي واحد عنده 70 سنة وبيعمل جدول مشروع، المشروع ده هتبدأ الثمار بتاعته تظهر بعد 15 سنة، مع إن هو أكبر مشروع بالنسبة له دلوقتي إن هو يقبل على الله عز وجل يقعد يقرا في كتاب الله، يصلي، يخشع لله، يذكر ربنا، يعني ده اكبر مشروع. فانا عايز اسال سؤال، عمرك فكرت تعمل خطه، تقعد مع نفسك كده تعمل خطه لدخول الجنه؟ عايزك تفكر فيها ليله دي. مش معنى كلامي انك انت هتدخل الجنه بعملك، خد بالك، يعني مش بقول لك هتعمل خطه وهتعمل كذا وتصلي كذا وقيام الليل كذا وقراءه القران كذا وبكده اخش الجنه، لا، دي اسباب. انما السبب الحقيقي يا جماعه لدخولنا الجنه، ده السبب الحقيقي هو رحمه الله سبحانه وتعالى. اسمع لقول حبيبك بس بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يقول الحبيب المصطفى، حديث البخاري ومسلم، يقول: لن يدخل احدا منكم الجنه عمله. قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا، الا ان يتغمدني الله برحمته. فالمقصود من الكلام ده ان انت تاخد بالاسباب. عشان كده يعني انا عايز اقول لك لفته جميله جدا، يعني بس يعني بعد ما تصلي برضه عليه الصلاه والسلام. انتوا عارفين يا جماعه شهر رمضان ده شهر في غايه الاهميه، شهر في غايه الروعه والجمال. انتوا عارفين شهر رمضان ده بين الشهور عامل زي ايه؟ هديك مثلا يكون بعيد شويه عن بالك، يعني عامل زي سيدنا يوسف بين اولاد سيدنا يعقوب عليه السلام. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ الشهور كم شهر يا جماعه؟ السنه كم شهر؟ 12 شهر. واولاد سيدنا يعقوب مع سيدنا يوسف كلهم كام؟ 12. تمام؟ طيب شهر رمضان بين الشهور كيوسف بين اخوته. فكما ان يوسف عليه السلام كان احب الاولاد الى يعقوب عليه السلام فلله المثل الاعلى، فشهر رمضان هو احب الشهور الى علام الغيوب جل جلاله. وان كان سيدنا يوسف بعد ما اخوانه اذوه وعملوا فيه اللي اتعمل ده كله سبحان الله، ولما تمكن ان هو يقدر يعمل فيهم اللي عايزه، كان فيه من الحلم والعفو ما غمر جفاهم، فقال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. فنفس الحكايه، المعاصي اللي انت ارتكبتها طول الشهور ال11 تيجي في شهر رمضان تجد فيه من الرحمه ومن البركات ومن النعمه ومن الخيرات ومن العتق من النيران ومن الغفران من الملك القهار سبحانه وتعالى ما يغلب جميع الشهور. يبقى شهر رمضان بين الشهور كمثل يوسف عليه السلام بين اولاد يعقوب عليه السلام. واحنا عايزين نقول حاجه، احنا داخلين على شهر رمضان اهو، يعني اهل الباطل، اهل الباطل بيستعدوا للباطل بتاعهم قبل المناسبه بتاعتهم بايام كثيره جدا بل وبشهور. اذكر واحنا في امريكا فوجئت في شهر 11 في اول شهر نوفمبر بالشهور الافرنجي، يعني لقيت كل البيوت اللي حوالينا هناك في امريكا عمالين بيزينوا البيوت ويحطوا كهارب ويحطوا حاجات معينه كده وزينه والبابا نويل بتاعهم ومش عارف ايه. فبسال الشباب: في ايه يا جماعه؟ قالوا: ابدا، ده هم بيجهزوا لراس السنه قبلها بشهرين ويقعدوا يزينوا الزينه دي ويظبطوها لمده شهرين عشان يحتفلوا بليله واحده. فده احتفال اهل الباطل بباطل. فده بيستعد قبل باطل يوم بشهرين، بستين يوم. خدت بالك؟ فما ظنك بقى وانت داخل على شهر رمضان، يعني داخل على جنه عرضها السماوات والارض. قال فيها جل وعلا كما في الصحيحين: اعددت، مش لاي حد، لعبادي الصالحين في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ده حتى يا جماعه الناس اللي بتلعب، يعني الفريق القومي بيجهز نفسه ايه؟ لو داخل مثلا دوره افريقيه ولا دوره عالميه، واخد بالك؟ يقعد يجهز نفسه مثلا قبلها بست شهور. معسكر التدريب في المانيا وبلجيكا وانجلترا ومش عارف ايه، وفي الاخر برضه بيتغلبوا، لا احنا ربنا يكرمهم يعني، واخد بالك؟ بس المهم ان في النهايه ايه؟ يعني اهو بيجهز نفسه عمال يستعد قبلها بست شهور. فكيف لا نستعد نحن لجنه عرضها السماوات والارض؟ يا شباب ده السماوات السبع كلها، والله يا شباب بتستعد استعدادات خاصه جدا جدا على قدوم شهر رمضان. عايزك تتامل معايا حاله الاستعداد وحاله الطوارئ التي تكون في السماوات السبع في اول ليله من شهر رمضان المبارك. حاله طوارئ اغرب من الخيال. اسمع لكلام حبيبك بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري ومسلم عن ابي هريره، يقول صلى الله عليه وسلم: اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين. خد بالك من حاجه، ابواب الجنه، كون النبي بيقول فتحت ابواب الجنه معنى كده انها طول السنه مقفوله، لكن في حديث ثاني يقيد المساله دي يوضحها اكتر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا لرجلين متشاحنين، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا. يبقى نجمع بين الاحاديث دي كلها ان الجنه طول السنه مقفوله ما عدا يوم الاثنين والخميس. خدت بالك؟ تيجي بقى في شهر رمضان بقى تتفتح طول الشهر من اول الشهر لاخره. عايز تتخيل كده اول ليله في رمضان بص كده للسماء وتخيل بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم ان دلوقتي حالا دلوقتي حالا ابواب الجنه بتتفتح. حسيت الاحساس ده قبل كده؟ حسوا كده معايا، ابواب الجنه الان بتتفتح والجنه بتزين، ابواب النار دلوقتي بتتقفل. سبحان الله، فرصه عظيمه جدا بقى للي عايز يتوب. في روايه لمسلم يقول صلى الله عليه وسلم اذا جاء رمضان فتحت ابواب الرحمه. خد بالك، لانك مش هتخش الجنه الا بالرحمه. شوف بقى الجامع من الحديث، وغلقت ابواب جهنم وسلسله الشياطين. في روايه عند الترمذي بالاستاذ حسن توضح اكثر، يقول صلى الله عليه وسلم اذا كان اول ليله من شهر رمضان صفدت يعني سلسله الشياطين ومرضة الجن، وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب، وينادي مناد. انا عايزك بقى تركز ودنك معايا طول الدرس على النداء ده بالذات، يا باغي الخير اقبل، تعالى تعالى يا اللي ما لبستيش حجاب لحد النهارده، تعالى البس حجابك بقى النهارده تخش الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى برحمه الله سبحانه وتعالى. يا اللي ما بتصليش تعالى بقى صلي كفايه معاصي، يا اللي بتشرب خمر ومخدرات تعالى بقى توب الى الله، يا باغي الخير اقبل. يا اللي عايز تصلي، يا اللي عايز تقرا قران، يا اللي عايز تذكر ربنا، يا اللي عايز تلبس حجاب، يا اللي عايز تبر والديك، ويا باغي الشر اقصر، كفايه بقى معاصي. بقالك 20 سنه عمال بتعصى، بقالك 30 سنه، بقالك 70 سنه عمال بتعصى، الحق نفسك، محدش عارف متى ياتي الموت، قد ياتي الموت الليله. فتموت على توبه احسن ما تموت على ذنب. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا، لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى، لكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. اقف معايا مع اللفظ ده كده بقى، أول ما تيجي أول ليلة في رمضان عايزك كده عايزك تذل نفسك لله. والله العظيم كمال العز بالنسبة لك في كمال ذلك لله سبحانه وتعالى. قل يا رب عتقت رقبتي من النار الليلة دي ولا لسه؟ تعالى الليلة الثانية يا رب، إن ما كنتش عتقت رقبتي الليلة اللي فاتت اعتقها الليلة دي. وكل ليلة اسأل ربنا سبحانه وتعالى لحد ما تيجي عند الليلة 30 تقول يا رب ما بقاش غير الليلة دي، لو ما كنتش عتقت رقبتي في 29 ليله اللي فاتوا اسالك باسمك الاعظم انك تعتق رقبتي ليلاتي. وابكي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. شوف قد ايه فوق ده كله بقى، فوق المراسم والاشياء وحاله الطوارئ اللي انا اخبرتك عنها في الاحاديث اللي فاتت دي، فوق ده كله يا اخي العزيز الملائكه. الملائكه بامر من الله سبحانه وتعالى بتجهز نفسها انها طول الشهر تستغفر لك وتدعو لك. ايه الدليل على كده؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابن حبان والطبراني في الاوسط باسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين اللي بيتسحروا، فما ظنك بمن يصوم؟ ان كان ده الحال مع المتسحرين فكيف يكون الحال مع الصائمين؟ والسحور عون او السحور عون على الصيام. لا وفوق ده كله كمان بقى ربنا جعل لك باب مخصوص من ابواب الجنه الثمانيه اسمه باب الريان. حديث البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا يحصل إيه؟ أغلق فلم يدخل منه أحد، في رواية الترمذي زاد الترمذي ومن دخله لم يظمأ أبدا. عشان كده يا جماعة من كثر بقى الحاجات الجميلة دي النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أول ليلة من ليالي رمضان كان يهنئ أصحابه رضي الله عن مرضاهم، كان يهنئهم بقدوم شهر رمضان. والحديث رواه أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه ويقول قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، يفتح فيه أبواب الجنة أو يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر. خد بالك ليلة القدر، من حرم خيرها فقد حرم. الليلة دي إن شاء الله هنتكلم عنها في الدرس اللي جاي إن شاء الله بعنوان كيف نفوز بليلة القدر. ده درس هيبقى جديد خالص، ونتعلم إزاي إن إحنا نفوز بليلة القدر اللي كل الناس بيبحث عنها. يقول الإمام ابن رجب، والنهارده هتسمع أقوال كتيرة جدا لأهل العلم كلامهم يعني عالي وغالي، فربنا يعني يرحمهم رحمة واسعة والحقنا بهم على خير. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان، وكيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان، كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران، كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشيطان. يقول أحدهم: كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، فإذا جاء رمضان فصاموه وقاموه، كانوا يسألوا الله عز وجل 6 أشهر أن يتقبل منهم شهر رمضان. وقال يحيى بن أبي كثير: كان من دعاء الصحابة اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا يا أرحم الراحمين. نعم، كان عندهم شهر رمضان ده أغلى شهر في العام كله، لأنه غالي عند ربنا وأغلى شهر وأحب شهر إلى الله سبحانه وتعالى. تعالوا يا جماعة نعمل خطة قبل دخول شهر رمضان عشان نفوز بجنة الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. قلنا أن الفرق الرياضية اللي بتلعب كورة لما بيعملوا خطة بيجهزوا نفسهم معسكر قبل الدورة اللي داخلينها 6 شهور ب5 شهور ب2 شهر. المهم لما ينزلوا الملعب بيلعبوا خطة أغلبها بتكون 4-2-4، صح لا؟ أغلبها يعني نسمعها يعني كده. إحنا بقى مش هنلعب، إحنا هنعمل بس مش ب4-2-4، لا ب4-4-2، معلش نخالف شوية. هنعمل إيه يا جماعة؟ إيه المقصود بالكلام ده؟ هنعمل يا شباب 4 حاجات قبل رمضان، و4 حاجات في شهر رمضان، وحاجتين بعد رمضان، يبقى 4-4-2. الخطة دي إن شاء الله هي خطة دفاعية، يعني مش هجومية، هي خطة دفاعية عشان ننجو من النار وندخل جنة الرحمن سبحانه وتعالى. يبقى 4 حاجات يا شباب نعملها قبل رمضان، نقولهم بس بعد ما صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. أول حاجة قبل ما نخش على شهر رمضان، احنا بنقول النهاردة للناس: يا جماعة شهر رمضان شهر الجنة، شهر المغفرة، شهر بعدكم من النيران، شهر كذا شهر كذا. طب انا عايز اعرف ايه اللي في هذا الشهر، ايه يعني ثمرات الصيام، ايه فضائل الصيام؟ تعال معايا افتح الكتالوج نشوف قد ايه ثمرات الصيام، فضائل الصيام، لان يعني الانسان لما يعرف عن الحاجة اكتر بفضل الله هيجتهد عشان يفوز بيها اكتر. يعني ولله مثل اعلى، لما اجي النهاردة اقول لك ايه، تعال انا هجيب لك عربية مثلا، تقول لي العربية دي ايه المميزات اللي فيها، اقول لك تعال ده فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، ما شاء الله ده فيها كمان فوق كذا وكذا وكذا، وفيها مميزات كذا ومش عارف ايه. كل ما اقول لك على المميزات كل ما عينيك ايه تطمح ان انت تكون ايه يعني تفوز بهذه السيارة. فيعني تخيل بقى لما بكلمك عن شهر رمضان، عن جنة، جنة يا جماعة، جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل ما هكلمك عن رمضان أكتر وعن ثمرات الصيام وعن فضائل الصيام، كل ما قلبك هيشتاق أكتر تخش على رمضان وأنت قلبك مستعد، فرحان بدخول هذا الشهر، فرحان بإقبال هذا الشهر، فرحان بهذا الضيف العزيز، تخرج منه وأنت فائز وأقول لك مبروك إن شاء الله، نرجو لك الجنة. لأن إحنا لا نستطيع أن نحكم لمعين بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار، لكن الذي يعلم ذلك هو الله سبحانه وتعالى. أول حاجة عايزين نعرف إيه الفضائل التي والثمرات التي في شهر الصيام. أول حاجة الصيام يا جماعة ليس له مثيل، أفضل عبادة من العبادات تقريبا هي الصيام. يقول صلى الله عليه وسلم، حديث رواه النسائي بسند صحيح عن أبي أمامة أنه قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل، يعني أمرني أعمل حاجة أتقرب بها إلى الله، فقال له صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، ما فيش حاجة تسويه أبدا. فقلت يا رسول الله مرني بعمل، فكررها له مرة ثانية، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وفي رواية قال أبو أمامة: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به فقال عليك بالصيام فإنه لا مثل له. خدت بالك؟ يبقى لا عد له لا مثل له، ملوش مثيل. وحسبنا أن الله عز وجل أضاف شهر الصيام تشريفا لقدر شهر رمضان. زي إيه؟ زي ما لما أقول لك إيه؟ بيت الله. كلمة بيت الله دي تشريف لهذا البيت أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. لما نقول عبد الله، وده فكرنا بموقف جميل قوي. فاكر عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله، حديث رواه الترمذي بإسناد صحيح، لما اتقتل استشهد في غزوة أحد، النبي عليه الصلاة والسلام حب إن هو إيه؟ يعني يصلي جابر بن عبد الله ويعزيه. فقال له يا جابر أتدري ما صنع الله بأبيك؟ فقال الله ورسوله أعلم. فقال يا جابر إن الله عز وجل لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك، فإن الله قد كلمه كفاحا، يعني بغير حجاب، كلام ده يكون بعد الموت، قبل الموت ما يكونش. خدت بالك؟ طيب. فقال له جل وعلا عبدي، شوف نسبه إليه، فضل عظيم جدا. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأهمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. ألا تصلي على أحمد صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ فقال عبدي تمنى علي، اطلب اللي انت عايزه. قال رب أتمنى أن أرجع مرة أخرى إلى الدنيا فأقتل فيك ثانيا، أنا نفسي أرجع مرة ثانية الدنيا وتقتل في سبيلي. فقال جل وعلا إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. فقال والد جابر يا رب أخبر من ورائي حتى لا ينكلوا عن الجهاد في سبيل الله. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيلها أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهنا المولى عز وجل أضاف شهر الصيام له تشريفا وإكراما لشهر الصيام وإعظاما لقدر هذا الشهر. يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم، يقول كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال جل وعلا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني كل حاجة لها 10 أمثال، حسنة بعشر حسنات أو بسبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. إلا الصيام ما تعرفوش عدد أبدا، الأجر بتاعه لا يعرف. فتبالك ليه؟ لأن المولى عز وجل قال كده إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. ربنا يقول كده عبدي بيسيب الأكل والشهوة والطعام وكل حاجة من أجلي. فده وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربي. ولخلوف فم الصائم، الريحة اللي خارجة من فم الصائم اللي محدش ممكن يتحملها أطيب عند الله من ريح المسك. شوف مقياس العباد عامل ازاي ومقياس رب العباد سبحانه وتعالى. يقول الحافظ بن عبد البر رحمه الله رحمة واسعة كفى بقوله الصوم لي فضلا للصيام على سائر العبادات. كفاية ان ربنا يقول الصوم لي، ده كفاية، ده شرف كبير جدا. هات بالك حتى ده وانا اجزي به، ده دليل على ان الصيام ده لا يمكن حد يعرف قدر الحسنات اللي ممكن تتحصل عليها من وراء الصيام، لان ربنا عليه وانا اجزي به. فالجزاء الذي اخبر عنه الله عز وجل هو جزاء يليق بجلال وكمال الله، فلا يعرف قدره الا الله سبحانه وتعالى. طب ايه السبب في ده كله؟ قال لك لان الصيام هو العبادة الوحيدة اللي لا يمكن يقع فيها رياء. ايه السبب في كده؟ هديك مثال بسيط. لو واحد صايم نافلة ممكن يقع فيها رياء، نافلة بمعنى انه صايم اثنين وخميس ثلاث ايام في الشهر العربي، فممكن يطلع الناس يقول لهم انا صايم نسألها فيها يعني شيء يعني فهم ذا. انما في رمضان هل ممكن واحد يطلع قدام الناس يقول لهم يا جماعة انا صايم؟ طب ما كلنا صايمين. خدت بالك؟ فالعبادة الوحيدة اللي ما يقعش فيها رياء ابدا هي الصيام. عشان كده ربنا قال ايه؟ الا الصوم فانه لي. قال الامام القرطبي لما كانت الاعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه لمجرد فعله الا الله، فاضافه الله الى نفسه. ولهذا قال جل وعلا في الحديث يدع شهوته من اجلي. وفي مناقب كتيرة جدا للصائمين يا جماعة، تعالوا شوف المناقب دي. الصائمون هم السائحون. قال جل وعلا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: السياحة أو سياحة هذه الأمة هي الصيام. وقال ابن عباس حبر الأمة قال: كل ما ذكر في القرآن من السياحة هم الصائمون. تعالوا شوف منقبة تانية: الصيام شعار الأبرار. عايز تكون من الأبرار يبقى لابد أن تكون من الصوام. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه عبد بن حميد بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار. يا سلام، عايز تكون من الأبرار لابد أن تكون من الصائمين. الصيام يا جماعة بيقطع أسباب التعبد لغير الله. انت عارف الإنسان لما يتعود على طول إن حياته كلها أكل وشرب وطعام وشهوة وفسح ومتع، على طول الحاجات اللي ممكن تستعبده لأنه يتعود عليه، يعني ما يستغناش عن الأكل، ما يستغناش عن الشرب، ما يقدرش أبدا يجوع نفسه، ما يقدرش يعيش من غير متع، ما يقدرش يعيش من غير فسح. فاهم ازاي؟ ممكن يوصل ليه الحاجات دي كلها تذل العبد ليه فيصبح عبدا للدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، واذا شيك فلم تقش. خد بالك من مساله مهمه. انما بقى تيجي عند الصيام بقى فانت بتستغنى عن كل هذه الاشياء، بتبعد عنها، بتتركها لله. يبقى انت كده بتقطع كل اسباب التعبد لغير الله وتوجه قلبك لعبوديتك لله جل وعلا. شوف الصيام بيعمل معك ايه. حاجه تانية، الصوم يا جماعه شكر للمنعم على تلك النعم. ما انت لما بتتحرم من نعمه بتعرف قدرها. ما انت طول السنه شبعان بتاكل وبتشرب تتلذذ، عايش مع زوجتك مع اولادك بتتفسح، لما تيجي في شهر رمضان تسيب الاكل الشرب بالنهار، طبعا اكل وشرب والنساء، تحس بقدر النعمة دي ليه؟ لأنك اتحرمت منها. فلما تيجي تقبل عليها تحس بقدر نعمة الله فتشكر الله عز وجل على تلك النعمة. الصيام كمان بيعمل ايه يا جماعة؟ بيحض الإنسان على كثرة الطاعات. يقول العز بن عبد السلام رحمه الله رحمة واسعة، قال لك: وأما توفير الطاعات فلأن الصائم إذا تذكر جوع أهل النار وظمائهم يحثه ذلك على تكثير الطاعات لينجو بها من النار. وضحت المسألة؟ يعني انت لما تقعد تتذكر كده جوع اهل النار، شفت بالك، وعطش اهل النار، لما تسمع قول الله عز وجل: ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهم على الكافرين. لما تقعد تتخيل المشهد ده فمزه فتقول سبحان الله، يا يعني انا لما صوم ان شاء الله فمزه يبقى بفضل الله ممكن انجو من النار، يبقى لا جوع ولا عطش، لا خلاص ولا اخش النار اصلا. ربنا يحفظنا يحفظكم. وكمان الصيام يصبر الانسان عن المعاصي. ليه؟ لان انت لما تتذكر العذاب اللي موجود في النار ده بيحضك على ان انت تترك المعصيه. وسبحان الله، والنفس يا جماعه لما تشبع، خد بالك، لما تشبع بتطمح الى المعاصي. تطمح الى ايه؟ الى المعاصي. والانسان لما يجوع بتطمح نفسه الى ايه؟ الاكل والشرب. ولان تطمح نفس الانسان الى المباحات، يعني الاكل والشرب، افضل من ان هي تطمح الى المعاصي والزلات. ولذلك احد السلف قدم الصوم على سائر العبادات، فسئل عن ذلك قال: لان يطلع الله على نفسي وهي تنازعني الى الطعام والشراب احب الي من ان يطلع عليها وهي تنازعني الى معصيته اذا شبع. فكذلك مسألة عامله ازاي. تعالوا نشوف حاجه ثانيه. الصيام يا جماعه يخليكم تكثروا من الصدقات والاحسان الى الفقراء. كل ما تجوع كل ما تعطش تقول يا سلام سبحان الله. يعني الإنسان الفقير ده بيجوع بالمنظر ده، بطنه بتتقطع من الجوع بالمنظر ده، فقلبك يرق ويلين عشان تطعم الفقراء. ودي حكمة عظيمة أيضا من حكم الصيام، وإن كانت الحكمة العليا هي لعلهم يتقون، هي الحكمة للوصول إلى درجة التقوى. فتقالك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيه؟ لعلكم تتقون. هو ده الأصل. وتعالى نشوف برضو حاجات تانية، مميزات تانية وفضائل تانية للصيام. رقة القلب وصيانة الجوارح. حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. الصيام بيخلي القلب رقيق جدا، بيخلي نفسك صافية، بيخليك كده هادي جدا، بيخلي أخلاقك عالية، بيخلي نفسيتك طيبة، خلي عندك تسامح، في حلم عندك، في رحمة، في يعني تواضع، تلاقي نفسك فيك صفات يمكن مش موجودة طول السنة بفضل الله بتتوجد فيك في شهر رمضان. تعال نشوف ميزة تانية أو فضيلة تانية للصيام. خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يا شباب، الريحة اللي طالعة من فم الصائم اللي محدش ممكن يتحملها أفضل عند الله من ريح المسك. اسمع لقول حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم وابن حبان واللفظ له، يقول صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. يقول جل وعلا: والصيام لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يكون مكحول رحمه الله رحمة واسعة يروح على أهل الجنة برائحة، ريحة جميلة كده يا جماعة، ربنا يرزقنا لكم الجنة إن شاء الله. لما نبقى في الجنة كده تلاقي ريحة جميلة كده عدت علينا، فيقولون: ربنا ما وجدنا ريحا منذ دخلنا الجنة أطيب من هذا الريح، تلاقي الريحة دي. فيقال: هذه رائحة أفواه الصائمين. يا سلام، ربنا اجعلنا منهم يا رب. تعالوا نشوف فضيلة تانية، نعمة تانية. الصوم في الشتاء هو الغنيمة الباردة. عارف الشتاء دايما تلاقي نهاره قصير جدا، ليله طويل جدا. النهار لما يكون قصير وما فيش حر ولا اي حاجة، يبقى الشتاء كما قال احد السلف: الشتاء ربيع المؤمن، قصر نهاره فصاموه وطال ليله فقاموه. تلاقي الليل بتاعك مثلا في الشتاء حوالي 14 ساعة، ممكن تنام 6 ساعات وتقوم تلاقي لسه كمان قدامك 8 ساعات. خدت بالك؟ تلاقي نفسك بتصلي قيام الليل وبتذاكر وتحفظ قرآن وتذاكر وتكتب وتعمل اللي انت عايزه، ولسه برضو ايه الفجر ما تبانش. خدت بالك؟ يبقى ايه، يقول صلى الله عليه وسلم: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. خدت بالك؟ ويقول قتادة: ان الملائكة لتفرح بالشتاء للمؤمن. ملائكة بتفرح لك. يقصر نهار الشتاء فيصوموه، ويطول ليله فيقوموه. تعالوا نشوف فضيلة ثانية للصيام. بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل شرف أهل الصيام بأنه يصلي عليهم هو وملائكته سبحانه وتعالى. حديث رواه ابن حبان بإسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. لسه احنا قايلين الحديث ده من شوية. وعن عبد الله بن عمرو موقوفا رضي الله عنهما موقوفا عليه قال: الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة، فإن كان الحق جل وعلا والملائكة يصلون على المتسحرين والسحور عون على الصيام، فما ظنك بالصيام؟ هات لك. تعال نشوف فضيلة تانية من فضائل الصيام. أنا بقول لك احنا نفتح الكتالوج ونشوف بقى فضائل الصيام عشان تقبل على الشهر بقلبك. عايزك تقبل على شهر رمضان وانت زي ما قلت لك في أول الدرس، عايزك تصوم السنة دي بحب، تصوم بحب، تصلي بحب، تذكر ربنا ذكر المحب لربه سبحانه وتعالى. فضيلة التي بعد ذلك: الصوم جنة. وجنة يعني إنما كان الصوم جنة لأنه إمساك عن الشهوات، يخليك تمسك إيه؟ عن الشهوات. والنار حفت بالشهوات كما قال صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. يقول ابن الأثير رحمه الله: ومعنى كونه جنة أن يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات. خد بالك، لأن هي معنى حديث ثاني إن الصوم جنة من عذاب الله أو من النار. خدت بالك؟ يقول صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، والحديث رواه النسائي بسند صحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم. فوق ده كله يا شباب، الصائم له دعوة لا ترد. طب بالله عليك، محدش فينا إخوة ولا أخوات، محدش فينا بالله عليكم يمر على يوم في شهر رمضان إلا ويدعو لكل المسلمين إن ربنا يرفع البلاء عن الأمة، إن ربنا يرفع البلاء عن إخواننا في فلسطين، في العراق، في أفغانستان، في الشيشان، في كل حتة، في مصر، في كل بلدان المسلمين. إن ربنا يعني 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 يرفع هذا البلاء عن والغمة عن المسلمين، ويمكن الإسلام في أرضه سبحانه وتعالى. دعوة الصائم لا ترد. يقول صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: أول واحد الصائم حين يفطر، ثاني واحد الإمام العادل، ثالث واحد ودعوة المظلوم. نفسك ربنا يغفر لك الذنوب اللي فاتت، عايزك تصوم. لو عايز ربنا يغفر لك كل ذنوبك، طبعا يكفيك التوبة، اللي انت تتوب ربنا قال كده: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الصيام يعينك أكثر. ليه؟ هيطهر قلبك، هيزكي نفسك، هتلاقي نفسك وانت بتتوب حتى قلبك كده في ايمانيات عاليه جدا، هتحس بلذة وحلاوه الطاعه زي ما النبي قال: ذاق طعم الايمان. الايمان ليه طعم يا جماعه، ليه طعم بتحسه في قلبك، زي ما الاكل فيه ليه طعم بتحسه في فمك وعلى لسانك. فتقول يقول صلى الله عليه وسلم: لو عايز ربنا بقى يغفر لك ذنوبك وخطيئاتك، يقول صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طب ليه النبي عليه الصلاة والسلام خص الرجل الفتنة الرجل؟ ليه ما قالش فتنة المرأة؟ قالك لأن غالبا صاحب الحكم في الدار هو الرجل، لكن في النهاية النساء شقائق الرجال في المسائل الشرعية وفي الجزاء والثواب في الآخرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إيه تاني من مراقب الصيام وفضائل الصيام يا جماعة؟ الصائم ليه فرحتين: فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه عز وجل. مين اللي قال كده؟ حبيبه صلى الله عليه وسلم. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه جل وعلا. الحديث الثاني: وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. العلامة ابن رجب رحمه الله رحمة الله سعم يقول لك كلام غالي أوي، بيقول: أما فرحة الصائم عند فطره فإن النفوس مجبولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعم ومشرب ومنكح. صح، أي إنسان نفسه بتميل إنه يأكل ويشرب ويعيش مع زوجته، فإذا منعت النفوس من ذلك في وقت من الأوقات ثم أبيح لها في وقت آخر فرحت بإباحة ما منعت منه، خصوصا عند اشتداد الحاجة إليه. كلام مفهوم. فكذلك الإنسان لما يقول لك الممنوع مرغوب، فمزاي لما تيجي تمنع عن واحد المية تقول له مش هشربك مية، ومرة واحدة بعد 9 ساعات تقول له اتفضل مية ساقعة كمان، يحس بنعمة المية ولا لا؟ إنما لما تسيبها قدامه على طول مش مشكلة، هي قدامه، ويمكن كمان لما تمنع عنه لو مش عطشان يعطش. ليه؟ لأن حسنا إيه؟ ممنوع عنه. يقول أبو العالية رحمه الله: الصائم في عبادة. يا سلام، شوف النعمة الغالية دي، الصائم في عبادة مستمرة يا جماعة. الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه. ولذلك أمنا حفصة رضي الله عنها وارضاها كانت تقول إيه: يا حبذا عبادة وأنا نائمة على فراشي، فالصائم في ليله ونهاره في عبادة، ويستجاب دعاؤه في صيامه وعند فطره، فهو في نهاره صائم صابر وفي ليله طاعم شاكر. يبقى يا عداد الحسنات شغل الصائم 24 ساعة. انت يمكن وانت بتصلي بتصلي في الديف ربع ساعة، ربع ساعة حسنات شغال ماشي، انما الصيام طول الليل والنهار حسنات شغالة بفضل الله عز وجل. ده بالنسبة لفرحته ايه؟ حين يفطر. طب فرحته عند لقاء ربي؟ قال لك: فبما يجده عند الله من ثواب الصيام مدخرا له أحوج ما كان إليه. قال جل وعلا: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، سبحانه وتعالى. هتبالك والصائمون على طبقتين: إحداهما من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله، لكن عايز حاجة بقى يرجو عنده عوض ذلك، يعني بيعمل ده كله عشان ايه؟ عايز الأجر والجزاء بقى والحسنات. الطبقة الثانية يا جماعة: من يصوم في الدنيا عما سوى الله، مش عايز حاجة ربه، لا عايز أكل ولا عايز شرب ولا عايز أي حاجة، أنا رب صائم عن الدنيا لا أريد إلا رضا سبحانه وتعالى. هذا الإنسان يحفظ الرأس وما حوى، ويحفظ البطن وما وعى، ويذكر الموت والبلى، ويريد الآخرة فيترك زينة الدنيا. فهذا عيد فطره انت جماعة يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته. أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب، أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب، والعارفون وأهل الأنس صومهم صون القلوب عن الأغيار والحجب. نعم، بتصوم عن كل شيء إلا عن محبة الله سبحانه وتعالى. في ايه فضائل تانية لسه؟ في كتير قوي، بس صلى على حبيبك. الصيام يشفع لك في القبر ويوم القيامة. ايه الدليل على كده؟ احنا ما نذكرش حاجة الا الدليل، قول حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه احمد بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. سبحان الله، النبي جمع في الحديث ده جمع ايه؟ حاجتين: الصيام والقرآن. واصلا رمضان شهر القرآن، خدت بالك؟ فالاثنين بفضل الله عز وجل الانسان بيجتهد فيهم فين؟ في شهر رمضان. فرمضان كله خير والله. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام هيتكلم؟ هيتكلم. مين اللي وعد بكده وقال بكده؟ مين اللي قال كده؟ النبي عليه السلام، مش مصدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصيام: أي رب، إني منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان. يا سلام، تيجي يوم القيامة تلاقي الناس في موقف صعب جدا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، والعرق يفيض، عرق الذنوب، العرق يفيض حتى منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، إلى ركبتيه، إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجمل، تقترب أو يجاء بجهنم، عزنا الله وإياكم منها، يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجر لها، سبحان الله، تزفر زفرة فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال: يا رب سلم سلم. الناس واقفين يوم القيامة أرض المحشر بلا طعام، بلا شراب، بلا لباس، بلا أي شيء، سبحان الله، 50,000 سنة يبحثون عن الطعام، عن الشراب، لا طعام ولا شراب، يبحثون عن الظل، أين الظل؟ لا ظل. فيقال لهم: انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب. فينطلقون فإذا هو ظل النار، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، الشرارة الواحدة في حجم القصر في الوقت دوت، وانت في عز الأزمات دي كلها 50,000 سنة الناس واقفة. يجي الصيام بتاعك، يجي شهر رمضان ويشفعلك بقى، يطلعك من أرض المحشر إلى ظل عرش الرحمن، يدخلك الجنة بفضل الله وبرحمته، زي ما قلنا في أول الدرس: لن تدخل الجنة ابتداء إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. فالصيام في الوقت ده، فين أهل الصيام؟ فين أهل رمضان؟ فلان تعالى يأخذك من إيدك ويذهب. يا رب، ده الرجل ده بالذات بقى، أنا منعته الطعام والشراب والشهوة وامتنع، صام صياما حقيقيا، يا رب شفعني فيه. فيشفع، ياخد بإيدك، يدخلك جنة الرحمن. ولذلك الفضيلة اللي جاية من فضائل الصيام، كما أخبر النبي: الصيام جنة وقاية من النار. حديث رواه أحمد بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة من عذاب الله. الرواية الثانية عند الطبراني في الكبير بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة يستجن بها العبد من النار. حماية، وقاية، إنسان يقي نفسه من النار بالصيام بفضل الله عز وجل. يقول أحدهم: وقاية في الدنيا، يعني الصيام، من المعاصي بكسر الشهوة وحفظ الجوارح، وفي الآخرة من النار. يبقى وقاية في الدنيا من المعاصي، ووقاية في الآخرة من النار. تعال بقى شوف الحديث ده بس بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. النبي بيقول ايه؟ حديث رواه الترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله، خد بالك ده مش صيام فريضة، ده صيام نافلة، من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. في رواية ثانية: من صام يوما في سبيل الله بعد الله النار عن وجهه 100 عام. يا سلام، شديت يا جماعة، ده في الآخرة آخر واحد يخرج من النار هيتمنى إيه؟ مش هيتمنى غير حاجة واحدة بس، مع إنه داخل الجنة، يتمنى إن ربنا يصرف وجهه عن النار بس، مش عايز حاجة أكتر من كده، شديت. فتخيل بقى ده يتمنى انه بس يصرف وجهه عن النار، وانت بصيام نافلة ربنا هيصرف النار عنك مسيرة 100 عام. والحديث عند النسائي بإسناد حسن: فما ظنك اذا كان ذلك حالك مع النافلة، فما ظنك اذا كنت في الفريضة. خدت بالك، يوم القيامة الناس يبعث زي ما قلت لك حفاة عراة غرلا بلا طعام ولا شراب، نفسك تشرب بق مية. الناس معدية على حوض النبي عليه الصلاة والسلام، اول ما تشوف النبي هتشتاق طبعا للنبي اولا، ثم تشتاق ان انت تشرب شربة من يد النبي صلى الله عليه وسلم لا تضمأ بعدها ابدا. الحديث رواه مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: حوضي مسيرة شهر، ماؤه ابيض من اللبن، وفي رواية ابيض من الثلج، طعمه احلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها ابدا. تخيل بقى في عز العطش ده كله، في عز التعب، في عز النصب اللي الناس فيه يوم القيامة، لو انت صمت في الدنيا يوم القيامة ربنا يرويك سبحانه وتعالى. اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه، قال صلى الله عليه وسلم:
إن الله قضى على نفسه أن من عطش نفسه لله في يوم حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. والحق ده لم يأخذه أحد على الله جل وعلا، وإنما أخذه الحق جل وعلا على نفسه سبحانه وتعالى. فكان أبو موسى الأشعري، والحديث حسنه الألباني تفعيه الترغيب والترهيب، فكان أبو موسى الأشعري يتوخى اليوم الشديد الحر، يدور على اليوم الحر الجد جدا الذي يكاد الإنسان أن ينسلخ فيه حرا فيصوم ذلك اليوم. يقول ابن رجب رحمه الله رحمة واسعة عن بعض السلف: بلغنا أنه يوضع للصوام مائدة يأكلون عليها، ده الكلام ده يوم القيامة، يأكلون عليها والناس في الحساب، الناس بيتحاسبوا والناس اللي بيصوموا اللي صاموا يعني قاعدين بياكلوا المائدة، فيقول الناس: يا رب نحن نحاسب وهم يأكلون، فيقال: إنهم لطالما صاموا وأفطرتم وقاموا ونمتم، يا ما تعبوا ويا ما اتحرموا ويا ما جاعوا عطشوا ويا ما سهروا وانتوا كنتوا نايمين في العسل، نسأل الله العفو والعافية. ايه المنقبة الثانية للصيام يا جماعة؟ الصوم سبيل الى الجنات. ما احنا قلنا في النهاية، احنا قلنا في بداية الدرس ان احنا طلاب جنة، كل واحد ليه هدف، احنا هدفنا اولا الفوز برضوان الله والفوز بجنة الرحمن سبحانه وتعالى. حديث رواه البزار بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة. يا سلام، تخيل كده انت صايم النهاردة، مت النهاردة قبل ما تفطر، ان شاء الله بحسن ظن في الله سبحانه وتعالى هتكون من اهل الجنة. طيب افطرت يعني صمت النهاردة وبعد الافطار مباشرة مت، ايضا انت ما زلت ايه في نفس الحكم. يقول احدهم احد السلف: اي ان من ختم عمره بالصيام يوم بان مات وهو صائم او بعد فطره من صومه دخل الجنة مع السابقين الاولين او من غير سبق عذاب. قال ابن خزيمة رحمه الله: وإيجاب الله عز وجل الجنة للصائم يوما واحدا، إلى صوم يوم واحد، ربنا أوجب له الجنة إذا جمع مع صومه صدقة وشهود جنازة وعيادة مريض، ده يعني ده رأي تاني كمان. حديث رواه مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد في يوم من الأيام يا جماعة مع الصحابة، فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال: من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. يبقى دي حاجة تانية، يبقى اللي يختم له بالصيام يوم يخش الجنة، واللي يجتمع في حقه الأربع حاجات دول في يوم واحد برضه يكون من أهل الجنة بحسن ظن في الله سبحانه وتعالى. وخد بالك من حاجة، الحديث ده بيتكلم عن النافلة مش عن الفريضة. من أصبح منكم اليوم صائما، لو كان صيام رمضان ثم كلهم صائمين صح الله، لكن كون ان ابو بكر يقول انا والباقي يسكت ده معناه ان الصيام ايه نافله، فان كان هذا شان النافله فكيف بالفريضه؟ اسمع لقول حبيبك صلى الله عليه وسلم، حي النهارده في احاديث تصلب القلب يعني بوعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. حديث رواه احمد باسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم: منظر ومشهد جميل من مشاهد الجنه يا جماعه، ان في الجنه غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعزها الله عز وجل لمين يا جماعة؟ لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. يا سلام، أربع حاجات: أطعم الطعام وألان الكلام، إنسان كده كلامه يعني مهذب مع الناس، دعوته رحيمة، وتابع الصيام الصيام نافلة برضه، وصلى بالليل قيام الليل والناس نيام. خد بالك، يبقى تابع الصيام صيام نافله يكون من اهل الجنه، تدخل الجنه بسلام سبحان الله، يعني ده الكلام ده بالنافله، فما ظنك بالفريضه. ايها الاخ الحبيب، اتطلب الحور العين ولا تصوم؟ كيف يكون ذلك؟ اسمع لهذه القصه الجميله لابي سليمان الداراني، كان ليه تلميذ بيقول: نذرت نذرا ان انا اختم القران في 30 يوم 30 مرة، يعني اختمه كل يوم مرة، فجي ختم 29 ختمة في اليوم الثلاثين مش قادر يكمل، فنام شوية كده فرأى حوراء جاءت وركضته برجليها وقالت له: أتطلب مثلي وعني تنام ولوم المحبين عنا حرام لأنا خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة كثير الصيام. فقام وختم الختمة الثلاثين وقال اللهم اجعلها مهرا لتلك الحوراء. يا سلام، ايه المناقة الثانية يا شباب للصيام؟ انا عايزك النهاردة تطلع من الليلة تقول ان شاء الله السنة دي بالذات اصوم رمضان صوم المحب لربه جل وعلا. سبحان الله، باب الريان، ربنا جعل لك باب مخصوص. احنا نقف اول باب بس عايزين نشرح جزئية معانا فيه. ربنا جعل لك باب مخصوص لأهل الصيام. الجنة ثمان أبواب، البيبان كل باب يعني ما نقدرش نقول مدى اتساع هذا الباب يعني. سبحان الله، يقول صلى الله عليه وسلم من حديث البخاري ومسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان، يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، مش أي حد، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، زاد التلمذي ومن دخله لم يظمأ أبدا. أنا عايز بس أقف مع الحتة دي، وقفة مهمة جدا. بعض أهل العلم بيقولوا إيه؟ بيقولوا الريان من الري، والري يعني ضد العطش، يعني الإنسان هيروى إذا دخل من باب الريان. حقيقة معنى صحيح، لكن المعنى ده عايزين نقف معاه برضه وقفة كده معينة. إيه هي؟ هما يقينا أهل الإيمان لما يخشوا الجنة هيكونوا عطشانين ولا مش عطشانين؟ طبعا هيكونوا مش عطشانين. ايه الدليل على كده؟ ان هم هيشربوا يا جماعه من حوض النبي عليه الصلاه والسلام، صح ولا لا؟ هيشربوا من حوض النبي عليه الصلاه والسلام. ليه؟ لان هو قبل ما يدخل الجنه هيكون عدى على النبي صلى الله عليه وسلم وشرب من حوض، والحوض كما تعلمون باجماع اهل العلم هو في ارض المحشر، لكن الميه بتاعته جايه منين؟ جايه من نهر الكوثر في الجنه. لكن هو هيشرب يقينا، والنبي قال ايه عن اللي يشرب من حوضه؟ قال فمن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا. يبقى داخل مش عطشان، يبقى ازاي باب الريان عشان يبقى ايه؟ يبقى هيشرب من باب الريان؟ لا، هي ليها معنى اكبر من كده يا جماعه في نظري، وده اجتهاد مني، فان اصبت فنسال الله عز وجل ان يجعله خالصا الوجه، وان اخطات فنسال الله ان يعفو عنه. باب الريان من الري، بس الري مش من عطش بس، لا، الصائم والعابد بالله سبحانه وتعالى يا ما حرم نفسه من شهوات الدنيا يا جماعة، صح ولا لا؟ يبقى في النهار الراجل من دولة قاعد ليل ونهار قدام التلفاز والدش والفيديو، عمال بيعمل ايه؟ بيسلي صيامه، بيضيع صيامه، خدت بالك؟ والراجل المؤمن التقي الورع قاعد عمال يقرا في كتاب الله، عمال يذكر ربنا، بينام شويه، بيستريح شويه، بيساعد الزوجه في البيت، مش عيب، لان ما عشان كان في مهنه اهل بيتي صلى الله عليه وسلم، فيكم في الشغل بيكون، المهم ان هو ايه؟ مشغول بخير في رمضان، خدت بالكم؟ طيب هل نساوي بين هذا وذاك؟ طبعا لا يمكن نساوي بين هذا وذاك. الانسان اللي حرم نفسه من شهوات الدنيا لو دخل مع الصائمين من باب الريان يروى من كل لذه حرم نفسه منها في الدنيا. خدت بالك؟ ليه؟ لانه اصلا داخل مش عطشان، داخل شارب اصلا من حوض النبي صلى الله عليه واله وسلم. طيب ايه الفضائل الثانيه يا شباب لاهل الصيام؟ انك انت حتى لو دخلت الجنه، خدت بالك؟ الصيام ربنا بيجعله سبب في رفعه الدرجات في الجنه بفضل الله عز وجل، لان الصيام من الصبر، والصابرين قال عنهم جل وعلا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب يصب عليهم الاجر صبا بفضل الله عز وجل. يبقى دي اول وقفه احنا وقفناها الليله دي مع مساله الصيام، كيف نفوز بشهر رمضان؟ قلنا اول حاجه عايزين نعرف فضائل ومناقب الصيام، يعني فتحنا الكتالوج عرفنا كل الفضائل دي عشان نقبل على الخطوات الثانيه. احنا قلنا الخطه بتاعتنا يا جماعه النهارده عشان نفوز برمضان ايه؟ قلنا 4-4-2، اربع حاجات قبل رمضان، اربع حاجات في رمضان، حاجتين بعد رمضان. اول حاجه قلناها ان احنا عرفنا مناقب الصيام وفضائل الصيام، ده الكلام ده كله قبل رمضان. ثاني حاجه قبل رمضان التوبه، ودايما الشباب بقول وبكرر دايما كل سنه متى يتوب من لا يتوب في رمضان؟ اليس من الحسره ايها الاخ الحبيب وايتها الاخت الفاضله، اليس من الحسره ان يعفو الله عز وجل عن مئات الالوف من البشر ولا يعفو عنكم؟ خاب وخسر والله من علم ان الله فتح له ابواب الجنه ثم هو يعصي الله عز وجل ليكون من اهل النار. شوف يا اخي كم رمضان عدى عليك ورغم ذلك انت ما تبتش، بل ازددت من الذنوب والمعاصي. ده في ناس يا جماعه والله العظيم بتتفنن في المعاصي في شهر رمضان بالذات، يجي لك في شهر رمضان بالذات وتلاقيه الخيمه الرمضانيه، نسال الله العفو والعافيه. ايه الخيمه الرمضانيه ديت؟ واخد بالك؟ جايبين لك فيها نسال الله يعني الخيمه الرمضانيه، يقول لك ايه؟ مع السحور الراقص، حتى السحور رأسه يعني سبحان الله نسأل الله عفو العافية، ويجيب لك راقصات ويجيب لك مطربين فين في ليلة رمضان اللي المفروض نحييه بالقيام وقراءة القرآن وبالذكر وبالخشوع والبكاء، لا بيحيوه بالرقص والغناء نسأل الله العفو العافية. ففي ناس ما بيحللهمش المعصية إلا في شهر رمضان، وشهر رمضان ده بالنسبة للمعاصي لأهل المعاصي بيعتبر بالنسبة لهم ده يعني فوق خانقهم، نفسه من الشهر يعدي، وأهل الإيمان نفسه من السنة كلها تكون رمضان، ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان. فيا جماعة عايزين كلنا نتوب، عايزين نبدأ صفحة جديدة الليلة قبل ما يخش علينا رمضان ويعدي سبحان الله أيام رمضان بالذات عشان الناس بتقدره بيعدي بسرعة، فعايزين نلحق نفسنا قبل ما يعدي الشهر وما نضمنش إن احنا نعيش لحد السنة الجاية، ومحدش يئس من نفسه مهما بلغت ذنوبك والمعاصي اللي انت عملتها، اعلم ان الله عز وجل قال ورحمتي وسعت كل شيء وذنبك مهما عظم فهو شيء ورحمة الله ستسعه لا محال. قال جل في علاه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. فلازم نتوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده، حديث رواه مسلم، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. خد بالك من حاجة، الحق نفسك، ده انت لو ما تبتش ربنا قال أقسم الناس حاجتين، اللي مش هيتوب يبقى ظالم، قال جل وعلا ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بالله عليك جو رمضان ما يشجعش على التوبة؟ بالله عليك الروحانيات اللي انت بتشوفها في شهر رمضان ما تشجعكش ان انت تسيب المعاصي؟ والله تشجع يا جماعة. اغلب الشباب، واقول الكلام ده وانا عارف اقول ايه، اغلب الشباب والبنات اللي تابوا كان بدايتهم في شهر رمضان، وفي ناس ما زالوا لسه بيعصوا ربنا حتى في رمضان، بل وبيخططوا من دلوقتي ازاي يعصوا ربنا في رمضان. فعايزين نقول لهؤلاء يا ريت نتوب. طيب لو اذنب تحاول ان انت تتوب بسرعة قبل ما تموت على المعصية. اسمع لقول حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد الحسن، يقول صلى الله عليه وسلم إن صاحب الشمال، في ملكين بيكتبوا الحسنات والسيئات، الملك اللي على اليمين بيكتب الحسنات واللي على الشمال بيكتب السيئات، فيقول صلى الله عليه وسلم إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات. شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى، يعني انت أذنبت الساعة مثلا 1 الظهر، خد بالك يفضل القلم مرفوع عنك لحد الساعة 7، 6 ساعات اهو. هتوب ولا مش هتوب؟ لو توب خلاص ما يكتبش، ولو ما توبتش هيتكتب عليك ذنب واحد. شوف رحمة ربنا قد ايه سبحانه وتعالى. اسمع لقول القائل يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجبه، يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجبه حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أظلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان، واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن، كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. حد عارف عيش قد ايه يا جماعة؟ انت ضامن نفسك تعيش السنة الجاية؟ ده انت ممكن الليلة تكون على موعد مع ملك الموت لو تبت الليلة تبعث تائبا عند الله عز وجل. يقول القائل تزود من الدنيا فإنك لا تدري، تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من عروس زينوها لزوجها وقد أخذت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرجى طول عمرهم وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر، وكم من سليم مات لا من علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من ساكن عند الصباح بقصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر. فكن مخلصا واعمل الخير دائما لعلك تحظى بالمثوبة والأجر، وداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الأهوال في موقف الحشر. فكن مخلصا واعمل الخير دائما لعلك تحظى بالمثوبة والأجر، وداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الأهوال في موقف الحشر. يبقى تاني حاجة يا شباب التوبة، تلحق نفسك والتوب للادي بالله عليك، بالله عليكم نتوعد للادي على التوبة إن شاء الله. ثالث حاجة يا شباب التحلل من المظالم. وما أدراك ما المظالم؟ بالله عليك أخي الحبيب، إزاي أن أنت ترضى أن أنت تصوم وتصلي وتذكر ربنا وتقرأ القرآن وتعمل كل الحسنات ديت وتدي حسناتك لغيرك؟ اسمع لقول حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم، أتدرون من المفلس؟ سؤال عايز جواب، فالصحابة بيجاوبوا بيقولوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فقال لهم موضحا صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، أعمال صالحة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. طب خلصت حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فتخيل كده لما الواحد يجي يوم القيامة، أنا عايزك بس استحضر معايا المشهد ده، تيجي يوم القيامة تلاقي الصيام اللي انت صمته ده كله والجوع والعطش والحرمان من كل النعيم والمتعة دي كلها، قراية القرآن، الصلاة، الذكر، القرآن، كل اللي انت عملته ده حسناته جبال قدامك، والجبال عمالة تتوزع على الناس وانت شايف كل ده قدام عينيك. حفرة كبيرة ولا مش حفرة؟ حفرة كبيرة يا شباب. عشان كده بقول اياك والمظالم. ومن ضمن المظالم ان انت تحاول لو مخاصم الام والاب، مخاصم حد من اصحابك، مخاصم حد من قرايبك، تصالحهم قبل ما يدخل رمضان. اسمع لقول حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. أول واحد في الثلاثة شباب العاق لوالديه. واسمع لقول حبيبك أيضا كما عند مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، وفي رواية: تفتح أبواب الجنة في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء في زعل في خصام، فيقال: اتركوا هذين حتى يصطلح، وفي رواية: انظروا هذين حتى يصطلح. لكن في هنا نقطة عايزين نقف معها، لو كان الخصام شرعي بمعنى ان واحد مخاصم واحد من اجل مخالفة او بدعة واقع فيها، والخصام ده قد يكون زاجرا للانسان ده انه يرجع عن هذه البدعة او يرجع عن هذه المعصية، وانت ادرى باصحابك او اخوانك او كده، خدت بالك؟ وهذا يجوز اذا كان من اجل ايه؟ من اجل ان هو ينصالح. والدليل على هذا حديث البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم خاصم سيدنا كعب بن مالك الذي تخلف عن غزوة تبوك هو وصاحبيه، وامر اصحابه ان يقاطعوا هؤلاء لمدة 50 ليلة، خدت بالك؟ انما اكثر ده امر، لانه امر شرعي، في مخالفة شرعية حصلت، فاهم ازاي؟ ويجوز ان الخصام من اجل مخالفة شرعية ان يستمر اكثر من ذلك كمان، مفيش مشكلة، انما يكون دوت من اجل الزجر، من اجل الزجر، لا يكون من اجل ايه؟ من اجل الهوى. انما لو كان الخصام من اجل دنيا فلا يجوز ان يستمر اكثر من 3 ايام. يقول صلى الله عليه وسلم: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، كما اخبر سيد الانام صلى الله عليه وسلم. يبقى اياك من المضال، اياك، لانك في النهاية هتوفق للصيام ماشي، وهتوفق للقيام وقراية القرآن والذكر والخشوع والبكاء، وفي النهاية تلاقي الحسنات بتاعتك توزعت على غيرك. رابع حاجة، احنا قلنا الخطة بتاعتنا 4-4-2، احنا لسه في أول 4، ربنا يحفظك، في أول 4 اللي هي ايه؟ ان احنا عايزين بقدر الإمكان نحن نتجهز قبل رمضان. رابع حاجة الإكثار من الطاعات قبل دخول رمضان. ليه السبب؟ عشان تجهز عضلات قلبك ان انت تخش على رمضان قلبك ده مجهز ليه؟ لكل طاعة. قلبك جاهز للبكاء، قلبك جاهز للخشوع، قلبك جاهز ان انت تستحضر عظمة ربنا سبحانه وتعالى، قلبك جاهز ان انت تتلقى القرآن والسنة على اعلى وجه. وازاي سبحان الله تلاقي اللاعب لعب الكرة فاهم ازاي؟ لما يجي يخش يغيب عن الملعب مثلا 11 شهر، لو دخل من غير تمرينات يا شباب بيجي له ايه؟ بيجي له شد عضلي. انت لو دخلت على الصيام من غير تمرينات هيجي لك شد قلبي. خد بالك من نقطة مهمة جدا، ان انت اصلا لسه مش متعود، ولذلك لازم تعود نفسك على صيام النوافل. ده احنا لسه قايلين الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله، ده نافلة مش فريضة، من صام يوما في سبيل الله بعد الله النار عن وجهه 100 عام، وفي رواية 70 خريفا، فكانت 70 سنة او 100 سنة باختلاف الروايات. فاهم ازاي؟ بيوم واحد نافلة يا جماعة. صوم 2 وخميس، صوم 13 14 15، تيجي بقى شهر شعبان. امنا عائشه كما ورد في صحيح مسلم كانت تقول: ما رايت النبي يكثر من الصيام في شهر بعد رمضان اكثر من صيام شعبان، كان يصوم شعبان كله، وفي روايه كان يصوم شعبان الا قليلا. لكن في روايه ثانيه عند الترمذي قد يبدو عليها التعارض، ظاهر الروايه انها تعارض هذه الروايه، ان روايه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى اذا انتصف شهر شعبان ان يصوم الرجل بعد انتصاف الشهر. فتبالك حمله اهل العلم على ان اللي مش متعود على الصيام طول السنة لو حب يكتر من الصيام في شهر شعبان وصل ليوم 15 شعبان يوقف. ليه؟ عشان لما يخش على صيام الفريضة في رمضان يبقى عنده قوة انه يقدر ايه يصوم الفريضة، لان المقصود هو ايه؟ هو الفريضة مش النافلة. خد بالك من المسألة دي. انما اللي متعود طول السنة انه يصوم عادي جدا انه يصوم شعبان كله، بس يفصل اليوم اللي بين شعبان وبين رمضان كما امر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى المسألة انت ايه؟ تكتر بقى من الصيام قبل رمضان، تكتر من قراءة القرآن، تكتر من ذكر الله عز وجل، تكتر وتكتر وتكتر، تحاول بقدر الامكان تستحضر كل انواع الطاعات ان انت تخش على شهر رمضان قلبك مليان بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني على اعلى درجة استعداد قصوى لاستقبال هذا الشهر الكريم المبارك. ولذلك سبحان الله تجد ان السلف الصالح رضي الله عن رمضان ضربوا المثل الاعلى في العبادة. كان في واحد اسمه الحسن بن صالح، وكان لي اخ اسمه علي بن صالح، وكانوا هما الاثنين عايشين مع امهم، فكانوا بيقسموا الليل ثلاث اقسام. شوف يا شباب البيوت المسلمين كانت عمرانة ازاي بالايمان والطاعة. فكان ام الحسن بن صالح كانت تقوم اول ثلث في الليل تصلي، وبعدين تيجي تنام تقوم مصحيه علي بن صالح، فيقوم يصلي هو الثلث الثاني، ويجي ينام يقوم مصحي الحسن بن صالح، يصلي الثلث الثالث الحسن بن صالح، يقوم مأمهم هما الاثنين عشان يصلوا هما الثلاثه صلاه الصبح ايه في جماعه، الام تصلي في البيت وهم يصلوا في المسجد وهكذا. ماتت الام فقام الحسن وعلي الاثنين قسموا الليل ما بينهم، انت تصلي النص وانا اصلي النص. مات علي بن صالح فصلى الحسن بن صالح الليل كله. كان الحسن بن صالح ده كان عنده جاريه في يوم من الايام اتزنقت فلوسها فيعني فباعها لاناس، فلما ذهبت اليهم وجدت في الثلث الاخير من الليل فبتنادي تقول: يا اهل الدار، قالوا: ماذا تريدين؟ قالت لهم: الا تصلون؟ انتوا ما بتصلوش؟ فقالوا لها: أؤذن لصلاه الصبح؟ قالت: سبحان الله، وانتم لا تصلون الا المكتوبه؟ قالوا: اجل. قالت: والله أريد أن أرجع إلى سيدي مرة أخرى، فلقد أرسلني إلى قوم سوء. هيا بيصلوا الفجر الجماعة، ورغم ذلك قوم سوء ما وصلش إيه قيام الليل. ربنا يعفو عن الجميع يا رب العالمين. ولذلك سبحان الله شوف تجد المؤمن يعلم جيدا إن الدنيا احرم نفسك من حاجة تلاقيها فين؟ في الآخر. طيبات الدنيا تعجل لنا في الدنيا نحرم منها في الآخر، لكن المؤمن يعلم يقينا إنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. شوف سبحان الله، شوف المولى عز وجل في الحديث القدسي النبع سمي ليه: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. خبالة يدع شهوته وطعامه من أجل، أتسيب الطعام وتسيب الشهوة من أجل الله يعوضك طعام وشهوات أعظم منها في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. تيجي تخش الجنة تلاقي نفسك عايز تاكل الطير وهو بيجري كده في يعني في 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 أرض في 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 الجنة. تيجي تلاقي نفسك وانت في الجنة عايز تاكل الطير، أول ما تشتهي الطير فقط من غير لا تصطاد ولا تعمل أي حاجة تجد الطير يخر بين يديك مشويا بإذن الله. عايز تاكل تفاحة موجودة على الشجرة، بمجرد ما تنوي فقط شو قد ايه ان انت تاكل التفاحة، تنزل التفاحة لحد عندك وتنطق وتقول لقد سخرني الله عز وجل من اجلك يا ولي الله. شوف النعيم اللي في الجنة، نعيم فوق الوصف ما تتخيلش ابدا. اعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كما في الصحيحين، من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. يبقى تشرب الخمر في الدنيا تحرمها في الجنة. من لبس الحرير في الدنيا، حديث البخاري ومسلم أيضا، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه إيه في الآخرة. يبقى تسيب من هنا تلاقي هناك فضل الله عز وجل، تصوم هنا تفطر هناك على النعيم كله، تصوم عن الشهوات هنا تجد النعيم كله في جنة الرحمن التي فيها ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى دي أول خطة لدخول الجنة، اللي هي الخطة اللي احنا إيه 4-4-2. خلصنا أول 4 داخلين بقى على إيه على خط النص، تمام. الأربعة التانيين بقى اللي هيكونوا فينا يا شباب هيكونوا في رمضان نفسه. لو قلنا 4 قبل رمضان، 4 في رمضان، 2 بعد رمضان. نخش بقى على 4 اللي في رمضان بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة ودي في نظري أعظم حاجة، الاستعانة بالله. اوعى تفتكر ان انت لما هتصوم رمضان وتقوم رمضان وتقرأ القرآن يعني ولو 60 مرة في رمضان، اوعى تفتكر ان ده بجد عندك وشطرتك واجتهادك. اوعى تفتكر ده كله فضل ومنة من الله، لا يعان إلا من أعانه الله. خد بالك من حاجة، النبي بيقول ايه حديث رواه الترمذي السنة صحيح، إن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. حديث تاني جميل قوي عند أحمد بسند صحيح، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام لقى معاذ بن جبل، فقال له ايه يا معاذ والله إني لأحبك. أن لو عدد لك الأحاديث اللي النبي أقسم فيها تعد على الأصابع. إنما عسلم كان قل ما كان يقسم، قل ما كان يقسم صلى الله عليه وسلم، فكون أنه يقسم يعني بحاجة كبيرة جدا. طب ما كفاني يقول لمعاذ رضي الله عنه وارضاه، كفاني يقول له أنا بحبك يا معاذ. ودي منقبة يعني الواحد يعني مش هقول لك إيه، ده الواحد يدفع الدنيا وما فيها يعني وقدها 100 مرة عشان يفوز بكلمة دي من النبي عليه الصلاة والسلام. فتخيل إن النبي بيقسم له كمان، قال يا معاذ والله إني لأحبك. طيب واللي بعدها بقى اوصيك يا معاذ. يا سلام، شوف بقى كلمه وصيه لما تتقال بعد حب. تخيل كده لما تلاقي واحد صاحبك وتقول له يعني يا فلان والله العظيم انا بحبك، ايه رايك انا عايز اوصيك بحاجه، هيقبل ولا مش هيقبل؟ هيقبل طبعا، وان كان الصحابه يقبلوا من النبي اي حاجه حتى لو ما قالش بحبك. لكن النبي شوف بقى امعانا في المحبه صلى الله عليه وسلم، قال يا معاذ والله اني لا احبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى كل اللي هيعينك على ده مين؟ الله، مالك الملك ومالك الملوك. وكلما ازددت ذلا لله كلما كان ذلك دركا لحاجتك. كلما تذل نفسك لله قل له يا رب أنا ما أقدرش أصوم الصيام اللي أنت بتحبه إلا إذا أنت أعنتني، فأعني يا رب فيعينك. يا رب انا ما اقدرش اصلي قيام الليل، انا تعبان، انا جسدي ضعيف، صحتي ضعيفه، همتي ضعيفه، انا مش هقدر اعمل حاجه الا اذا انت اعنتني، فيعينك الله عز وجل. يا رب انا نفسي اختم القران كل 3 ايام مش قادر، طب اعني يا رب. يعينك الله عز وجل. يبقى اول حاجه يا شباب ها من الخطه الثانيه بقى ايه الاربعه بتاعت رمضان، الاستعانه بمالك الملك وملك الملوك. ثاني حاجه من الاربعه دول استثمار كل لحظه في طاعه الله. اوعى اوعى تعدى عليك دقيقة في رمضان إلا وإنت عارف إنت بتعمل إيه، تستعمل كل لحظة في طاعة ربنا. خدت بالك النبي بيقول إيه صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، إيه هما يا رسول الله؟ قال الصحة والفراغ. وبعدين بيجي عبد الحاكم بسند صحيح يقول لك اغتنم، الحق اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. يبقى تستثمر كل لحظة في طاعة ربنا، هتندم والله، هتندم لو عد عليك شهر رمضان وفاز فيه من فاز ويعني خسر فيه من خسر. هيعد الشهر وعد عليك زي ما عد على غيرك، بس في النهاية هناك من فاز وهناك من خسر. ربنا يجعلنا وإياكم من الفائزين. ثالث حاجة التأمين على العبادة من خلال الدعوة إلى الله. قلنا كل أنواع التأمين حرام إلا نوع واحد اللي هو إن أنت تأمن على عبادتك. تأمن على عبادتك إزاي؟ يعني إنك أنت ربنا يكرمك وتحاول بقدر الإمكان تدعو إلى الله عز وجل فيأتي واحد. الواحد ده لما يجي ويكون في ميزان حسناته هيصوم رمضان وانت هتصوم رمضان، لو صيامك تايواني كده 50% هو كمان صيامه 50% هيبقى في ميزانك، يبقى انت صيامك 100%، صلاتك مع صلاته هتظبط المساله، ذكرك مع ذكره نفس المساله، قراءتك للقران مع قراءته، وهكذا. امن على عبادك، ظبط نفسك. فازاي يعني سبحان الله على قد ما تقدر ربنا يبارك لك، يعني حاول بقدر الامكان انك تجيب واحد عشان يكون في ميزان حسناتك في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان، بس بالذات في شهر رمضان على قد ما تقدر حاول قبل ما يخش الشهر حاول تكون سبب في هدايه واحد. ادي له هديه، يعني روح كده خبط عليه، سلم عليه، اقعد معاه، كلمه عن الجنه والنار، ادي له نزله ريحه هديه، ادي له مصحف، قول له يا اخي بمناسبه قدوم شهر رمضان ربنا يعني يكرمنا ويكرمك ويبلغنا شهر رمضان ويجعلنا وياك من اهل الجنه، ده مصحف هديه ان شاء الله عشان تقرا فيه في شهر رمضان، واتمنى اشوفك ان شاء الله في صلاه التراويح، او اتمنى اشوفك ان شاء الله في اي، يعني المهم ايه جر رجليه. اول ما يجي حاول بقدر الامكان اعزمه عندك على الافطار، يمكن يكون ما بيصومش فيصوم ويجي يفطر معاك. المهم ان انت تظبط نفسك ان ربنا يجعلك سبب في هدايه اي انسان. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم من حديث البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ويقول كما عند مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رابع حاجة شباب، حسن الظن بالله. انت صمت وعملت كل حاجة ودعوت إلى الله عز وجل، في النهاية ربنا يقبل منك وما يقبلش، خل عندك حسن ظن بالله، تحسن الظن بالله، حسن ظن بك يا رب انك هتغفر لي، بحسن ظن بك يا رب انك هتعتق من النار، بحسن ظن بك يا رب ان انت هتتقبل مني. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. ويقول جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح: انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. يبقى كده اربعه اربعه، اربعه قبل رمضان، اربعه في رمضان. بعد رمضان يا شباب فاضل حاجتين، نعمل ايه؟ هقول لكم بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. الحاجه الاولانيه ان انت تثبت على الطاعه. خد بالك علامات القبول الحسنه بعد الحسنه، شهر رمضان بالذات عايز تعرف ربنا قابل منك هذا الشهر ولا لا، بص اللي انت عملته هتعمل ايه بعد رمضان، شوف الاعمال اللي انت هتعملها. لو انتكست بعد رمضان ده علامه خذلان، لو اجتهدت بعد رمضان يبقى ده علامه قبول بفضل الله عز وجل. لكن عايز اسالك سؤال، ايه اللي بيخلي ناس كتير يا شباب ينتكسوا بعد رمضان؟ تبص للمساجد في شهر رمضان ما شاء الله مليانه، منظر يفرح، تبص سبحان الله المصاحف ما شاء الله الكل عمال يقرا، صلاه الفجر الناس مليانه المساجد. بعد رمضان نسال الله العفو والعافيه المساجد خاويه على عروشها. ليه يا شباب؟ لاسباب معينه. اول حاجه ان الشاب اللي بينتكس ده لم يلجا الى الله عز وجل ولم يساله الثبات. يقول جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا، بيدلنا على ان احنا نسال ربنا الثبات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. والنبي كان بيدعو، سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم كان بيدعو، الحديث عند الترمذي سند صحيح، يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. مش قد ايه سيدنا عبد الله بن مسعود لما النبي عدى عليه، انا عايز اختصر الحديث، يعني لما النبي عدى عليه هو ابو بكر وعمر سبحان الله، يعني الحديث رواه احمد بسند صحيح، في يوم من الايام سيدك النبي عليه الصلاه والسلام كان معدي هو وابو بكر وعمر، فمعديين فلو عبد الله بن مسعود بيصلي قيام الليل بسوره النساء، فالنبي قال لهم ايه؟ من سره ان يسمع القران غضا طريا كما انزل فليسمع الى قراءه ابن ام عبد الله عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود مش سامع ولا شايف اصلا، هو قاعد جوه، فلما خلص صلاه فجلس يدعو، فقال النبي: فلتعطى. اي حاجه هتدعو بها الان الدعاء مستجاب وابواب السماء مفتحه. الكلام ده من عند النبي، لا بوحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاء اللي دعا بيه يا شباب، عايزك تحفظ الدعاء ده. قال ابن مسعود: اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد. يا سلام، اهو الثبات اهو. ونعيما لا ينفد، فين؟ في الجنه، فاهم ازاي؟ ومرافقه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في اعالي جنان الخلد. فقال النبي: امين صلى الله عليه وسلم. يبقى اول حاجه ان الشاب ما سالش ربنا انه يثبته ويثبت قلبه. ثاني حاجه بالبلدي كده ان الاسلام مش قضيته الاولى، هو مش شاغل نفسه، هو غير صيام لقى الناس بتصوم فصام معاه والمساله عدت خلاص، انما هو حس بالصيام ما حسش، استفاد ابدا ما استفادش، خرج منه بتقوى الله ما خرجش منه باي حاجه خالص. ولذلك ربنا بيقول ايه؟ ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوه انكاثا. خد بالك، انا عايزك تتخيل المنظر ده، واحده عماله بتغزل بلوفر وبعد ما غزلته وخلصته وتعبت فيه مثلا شهر كامل راحت ماسكه أول طرف الخيط ده وراحت كرره كله ومضيع كل اللي عملته. بالله عليك دي ممكن تكون إنسان عقلة؟ طب إزاي؟ ليه التعب ده كله طيب؟ فتخيل واحد عمال يغزل طول الشهر 30 يوم يا شباب، كل يوم 24 ساعة عمال يغزل طاعة وصيام وقيام وقراءة قرآن وذكر واستغفار وبكاء، وفي نهاية الشهر مع أول يوم في شهر شوال راح عمل إيه؟ راح فاتي في الغزل اللي غزل ده كله وضيع كل حاجة. خد بالك الشيطان طول الشهر مربوط، أول ما هيتفك هيكون شرس جدا، وهيستغل فرصة أي فرصة إن أنت خارج من الشهر تعبان ومجهد، هيستغل أي نقطة ضعف عندك وهيوقعك. ولذا قال جل وعلا: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. طب ظن إبليس كان إيه يا شباب؟ قال جل وعلا عن يعني عن حاكيا عن إبليس أنه قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، فين الظن؟ ولا تجد أكثرهم شاكرين. إنه يخليك تعبد ربنا طول الشهر ويجي يوقعك من أول يوم. ليه؟ عشان تيأس من نفسك، عشان تقول انا منفعش، انا خلاص ما انا منفعش اكون عابد لله سبحانه وتعالى. فاهم ازاي؟ عشان كده لازم تعرف ان انت لازم تثبت، لازم تثبت على الطاعه، عشان دي علامه قبول يا شباب، علامه قبول. ولازم تعرف ان الدين غالي، وكل لما هتعيش وتزداد طاعه لله سبحانه وتعالى وكل ما عمرك هيطول في طاعه الله سترتقي في درجات الجنه. النبي قال كده، النبي قال كما عند الترمذي واحمد بسند صحيح ان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله. ولذلك سبحان الله في حديث عند احمد باسناد صحيح احد الصحابه بيقول: كان رجلان من بلا، من مكان اسمه بلا، من قضاعه، حته اسمها قضاعه، اسلما مع النبي. الرجلين دول اسلموا مع النبي عليه السلام، فاستشهد احدهما واخر الاخر سنه. خد بالك من حاجه، واحد منهم الاثنين اسلموا مع النبي عليه السلام، واحد منهم استشهد بعدها بسنه، الثاني مات. فاهم ازاي؟ فقال طلحه بن عبيد الله: فاريت الجنه، نام فراى في المنام الجنه. سيدنا طلحه بن عبيد الله بيقول لك: شفت الراجل اللي اتاخر سنه دخل الجنه قبل الشهيد. فاستغرب، قال: فعجبت لذلك، فلما اصبحت ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: اليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعه او كذا ركعه صلاه السنه؟ فاهم ازاي؟ فلذلك رفع الرجل ودخل الجنه قبل الشهيد بسبب انه بقي بعده سنه فصام شهر رمضان وصلى سنه كامله كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجه الثانيه، احنا قلنا الخطه بتاعتنا 4-4-2، 4 قبل رمضان، 4 في رمضان، 2 بعد رمضان، كم منهم؟ ان انت تثبت بعد شهر رمضان. الحاجه الاخيره ان تشكر الله عز وجل ان وفقك. زي ما قلت لك انت لن توفق الا اذا وفقك الله، ولو وفقت لصيام رمضان وقيام رمضان وقراءه القران وذكر الله والاستغفار وكل طاعه، لا يكون ذلك الا بمحض منه وفضل من الله عز وجل عليك. فالمعان من اعانه الله عز وجل. اسمع لقول موسى عليه السلام كما جاء في بعض الاثار، كان يقول موسى عليه السلام: اللهم اني اشكرك على انك منحتني القدره على شكرك. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يقول كما عند مسلم: اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: ولئن شكرتم لأزيدنكم. ده كان الموضوع يا شباب. اوعى تشغل نفسك بدنيا عن شهر رمضان، شهر الخير، شهر البركة، شهر الطاعة، شهر المغفرة، شهر الرحمة، شهر العتق من النيران، شهر دخول الجنة، شهر الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. اوعى تشغل نفسك بدنيا عن طاعة الله وعن مواسم الرحمات والبركات وعن مواسم المغفرة وعن مواسم العتق من النيران ومواسم الجنة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الجنة. وأختم بهذه الكلمات الجميلة التي تزهد الإنسان في الدنيا وتجعل الإنسان يقبل على الآخرة. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وديارنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها، والعلم ثالثها، والحلم رابعها، والجود خامسها، والفضل ساديها، والبر سابعها، والشكر ثامنها، والصبر تاسعها، واللين باقيها. لا تركنن إلى الدنيا وزينتها، لا تركنن إلى الدنيا وزينتها. فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، وعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن، والجار أحمد والرحمن ناشيها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها. والطير تجري على الأغصان عاكفة، تسبح الله تسبح الله جهرا في مغانيها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يجعل هذا الشهر هو شهر العتق من النيران، وأن يمكن بكل المسلمين في كل بلدان. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا في كل عام في هذه الأوقات المباركة، لنتكلم مرة أخرى وثانية وثالثة عن دخول شهر رمضان في هذه الأيام المباركة. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا في جنته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.